قال زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم بعضنا بعضا بحاجته حتى نزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام من ادخال الأضاحي والكلام وسط الصلاة نكح متعة المرأة نكاح المتعة تبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ بعد ذلك كما في الحديث الصحيح حديث جابر وعلي وغيرهم عند مسلم وغيره ونكح متعة يرى من ادخال الأضاحي والكلام وسط الصلاة نكح متعة يرى والنهي عن نبيذ الدباء أو المزفة وكون الماء من نهي عن نبيذ الدباء المزفة كما في حديث البخاري ومسلم كما في حديث البخاري أعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب النبيذ وعن الشرب في الدباء الدباء هو نوع من يعني هو ثمرة شجرة الدباء لكنه عندما ينزع قشرته قشرة غليظة جدا فيمكن أن تجعل إناء أن تتخذ إناء فنهى عن الشرب فيها لأنها إذا بقي فيها الشراب لفترة يتخمق والدباء مثل يشبه الحدشة طويل الحدش مدور بالحيل وهو طويل بالحيل النهي عن نبيذ الدباء أو المزفة
بعد قريب من رجل رضوان الرشاش
تماما تشغلت
قريب
منها تماما أدى عليهم النهي عن نبيذ الدباء معناها ما 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 ينبذ في الدباء معناها في الدباء في إناء الدباء أو المزفة أو الإناء المزفة معناها المقير المقلي
مزفة المقلي المقلي بماذا؟
لا بالمادة اللي مقلي بها مثلا المهم أنه يكون إناء مقلي فقط
مقلي الأجمل
نعم لكن هناك مواد التي كان العرب يستخدمونها في الطلاء نعم المواد تؤثر على الشعر إذا معناها أن نبيذ الدباء والمزفت معناها ما يجعل في ذي الدباء في إناء الدباء وفي إناء المزفت يتأثر نوعا من التأثر يشبه التخمر ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث البخاري لكنه أذن بعد ذلك فيه وقال اشربوا في سائر الأوعية ولا تشربوا مسكرا وكل مسكر حرام وكما قال صلى الله عليه وسلم أنا نهى عن المسكر وأذن في كافة الأوعية الدباء أو المزفة وكون الماء من المني كذلك كون الاغتسال لا يكون إلا بخروج المني كما في حديث مسلم إنما الماء من الماء هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم أشدها فقد وجب الغسل في رواية مسلم وإن لم ينزل وفي حديث عائشة إذا مس الختان فقد وجب الغسل نعم كون الماء من مني متى بين الركبتين مشبكا وواضع متى بين الركبتين مشبكا وركعا وضع اليدين هذا ما يسمى بالتطبيق كان في أول الإسلام يشبك الواحد يديه ويجعلهما بين أخبتيه عند السجود تضم عليهما أخبتيه. هذا نسخ بالركوع كما في حديث أبي حميد عند البخاري وغيره بالركوع الصحيح، بالركوع المعروف الآن الركوع. وهذا كان في الركوع، كان في الركوع يشبك يديه، وفي الركوع يشبك يديه ثم يضم عليهما ركبتيه، وهذا يسمى التطبيق. هذا نسخ. نعم، متى بين الركبتين مشبكا وراكعا وضع يدين، راكعا وضع يدين، ما مست النار الوضوء منه وهو من وعن كتب حديث مصطفى نهي عنه، ما مست النار نهى صلى الله عليه وسلم أصلا في البداية عن الوضوء، أمر بالوضوء ما مست النار، ثم نسخ ذلك بحديث
جابر رضي الله عنه كما قلنا.
وكذلك النهي عن كتابة الحديث نهى في البداية، قال لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحو. ونسخ ذلك بقوله اكتبوا لأبي شاه وبإذنه لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الكتابة. نعم، ما مست النار الوضوء منه عن كتب حديث المصطفى نهي عن، فهذه الثمان بالتحقيق متفق في نسخها الحقيقي. هذه الثمانية قال ابن الجوزي إنها اتفق على نسخها، هذه الشيء الثمانية. جنابة، جنابة إن تصبح الصوم فسد، إذا أصبحت الجنابة على الإنسان فسد صومه. هذا نسخ، هذا الحكم نسخ. هذا حديث أبي هريرة لكنه نسخ بحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ويصوم، كان يصبح جنوبا من جنابة وهو صائم، وهو صائم. ونعم، جنابة إن تصبح الصوم فسد، ولجنازة قيام الشهيد. كان رسول الله أمر بالقيام لجنازة، ثم نسخ ذلك الأمر في حديث علي الصحيح، ولجنازة القيام من شهد، صوم الذي احتجم وقد حجم فسد، كذلك فساد صوم الحاجم والمحتجم. هذا نسخ كذلك هذا الفساد، وعليه أصبح صوم الحاجم والمحتجم صحيحا. نسخ في الحديث بحديث صحيح. ونعم، صوم الذي احتجم وقد حجم فسد صوم عاشوراء العالم، كذلك كان في بداية الإسلام قبل أن ينزل الصوم، قبل أن يوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين الصوم، كان صوم عاشوراء يجب عليهم، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصوم، وبقية صوم عاشوراء سنة فقط، نسخ الوجوب وبقية السنة. صوم عاشوراء غالبا، وعدم النقض بمسجد ذكري، عدم النقض بمسجد ذكري كما في حديث طلق من علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهل هو إلا بضعة منك. هذا نسخ بحديث بسرى بنت صفوان، من مس فرجه فليتوضأ، ومن مس ذكره فليتوضأ، وهي الأشهر، من مس ذكره فليتوضأ. الحديثان كل منهما أخرجه أصحاب السنن خرجوا الخمسة وكل منهم صححه ابن حبان. نعم. وصحح حديث مسرى في البخاري وصحح أيضا حديث علي بن طلق. علي بن طلق حديث طلق صححه أيضا ابن المدين. نعم. ذا محل الشاهد وعدم النقد بس الذكري الراجح النسخ لها هذه الراجح نسخها
عشان الخلاف لها
اي نعم مع الخلاف
والراجح انها نسخ
الراجح انها نسخ والخلف في التحريق هدي المشركين قاتل النساء وصبية المعارك وهناك خلاف لم يترجح أحد طرفيه بعضهم قال إن تحريق منسوخ يعني أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار هذا ناسخ لجواز التحريق بالنار وكذلك هدية المشرك قبول هدية المشرك أنه منسوخ وكذلك قتل النساء النهي عن قتل النساء والصبيان في المعركة في المعارك أنه منسوخ وقال بعضهم ليس منسوخا ونعم والخلف لهذا قالوا الخلف في التحريق هدي المشركين قتل النساء وصبية المعارك والنسخ مرجوح لبول فقهية هذه المسائل مرجوح في النسخ قيل بالنسخ فيها لكنه مرجوح الراجح هو عدم النسخ
الراجح
هو عدم النسخ والنسخ مرجوح لبول في القيام لبول في القيام معناها من بال قائما البول قائما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البخاري انه انتهى الى سباط قوم فبال قائما هذا ورد النهي عنه ونفيه من حديث عائشة فقال بعضهم بالنسخ والصحيح أنه ليس منسوخا نعم والنسخ مرجوح لبول في القيام وجوب غسل جمعة لاحتلام وجوب غسل جمعة كما في حديث الجماعة وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا ادعى بعضهم نسخه وهم الجمهور ولكن نسخه مرجوح صحيح أنه ليس نسخه وجوب غسل الجمعة لاحتلام نهي عن استقبال واستدبار قبلة النقاء بالأقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيحه البخاري ومسلم من رواية أبي أيوب الأنصاري من رواية أبي أيوب الأنصاري إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا فلا تستدبر القبلة لا تستدبر القبلة ولا تستقبلها ولكن شرقوا أو غربوا ولا لا تستدبر القبلة ولا تستقبلها هذا دعا بعضهم ندخه بحديث عائشة ولكن الصحيح أنه ليس منسوخا حديث عائشة قالت الشكي ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال وقد فعلوها حولوا مقعدتي وكذلك نعم لهم عن استقبال استدبار قبلة النقاء بالأقلال ثم انتفاع بجلود الميتة ثم كذلك النهي عن انتفاع بجلود الميتة كما في حديث ابن عكيم هذا الصحيح أنه أن الانتفاع بجلود الميتة ليس منسوخا أن جوازه ليس منسوخا جوازه ليس منسوخ.
جواز غير منسوخ.
جواز غير منسوخ.
يعني أنه باقٍ على جواز.
باقٍ على جواز. كما في الحديث الصحيح. حديث ميمونة عند مسلم. حديث ابن عباس. والانتباع بجود المتن كلا صلاة بعد عطية المتن. كذلك الصلاة بعد العصر. النهي عن الصلاة بعد العصر. الصحيح أنه ليس منسوخ. كما في حديث ابن عباس عند الشيخ قال شهد عندي قوم مرضي وأعظاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أصحى أنه ليس منسوخا. وضعهم ادعى نسخه بحديث أم سلمة أو حديث عائشة. حديث أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ثم رأيته يصلي فسألته عن ذلك فقال أتاني ناس من بني عبد قيس فشغلوني عن الصلاة بعد الظهر فصليتها كما قال رسول الله. كذلك حديث عائشة في نفس المعنى. وإذا
ما نصحح عن هذا
هل مسائل صحيح أنها ليست منسوخة؟ بول لسان قائمة
النهي عن الصلاة بعد العصر باق ملح
باق على النهي نعم معناها بول لسان قائمة ووجوب غسل الجمعة ووجوب التكفي عن استقبال واستدبار القبلة بالغائب والغائب والانتفاع بجلود الميتة والنهي عن الصلاة بعد العصر هذه كلها صحيح أنها ليست منسوخة
باقي على أحكامها
نعم وباقي على أحكامها وأهمل الجوزي فيها النهي عن زيارة القبور نسخه حسن. الجوزي لم يذكر هذا وأضفته لم يذكر مسألتين أضفتهما وأهمل الجوزي فيها النهي عن زيارة القبور نسخه حسن قال ثابت زيارة القبور نسخه ثابت ثابت حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكذلك وخلع الناس الخواتيم سبب أن خلع النبي خاتم الذهب كما في صحيح البخاري الناصر سلم كان يتخطب الخاتم من الذهب فطرحه ثم طرح الناس خواتيمه فنسخ التخطب بالذهب وبقي جواز التخطب بجبة يقع. إذن هذا هو المنسوخ فقط
على حق التخطم بالذهب تفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ونهى عنه أيضا قال أعلاني حرام على أمتي حرام على ذكور أمتي حل لإناثين نعم
هو بالنسبة للخاتم هل هناك من حد استعد بالخواتم من يمكن يجعل الشخص من خاتمين أو ثلاثة أو أربعة
بعض الفقهاء حدوه بمقدار لا يتجاوز المقدار الذي كان يتخاتم به الرسول صلى الله عليه وسلم دينارين نعم إذن هذه هي الأشياء المنسوخة معناها تمكن الإحاطة بها وبالتالي يرفع الإشكال المتعلق بالتحرج والتوقف في بعض الأشياء خوفا من أن تكون منسوخة نعم إلا فناسخ ومنسوخ يقر معناها إلا بأن لم يكن الجمر معناها وأمكن معرفة التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ إلا فناسخ ومنسوخ يقر
متى ترجح وقف
ناسخ نعم متى ترجح وقف ناسخ إذا لم نعرف التاريخ ولم يصح النسخ نحتاج إلى الترجيح إما بواسطة الراوي أو بواسطة الرواية الترجيح طرقه كثيرة جدا قد يرجح بكثرة العدد قد يرجحوا بكراهة الفرق، قد يرجحوا مناقضة الحديث بأن الحديث فيه زيادة، وقد يرجح بطرق كثيرة. معناها كل شيء أدى إلى غلبة الظن فهو مرجح. نعم. متى ترجع؟ متى ترجع؟
وقف.
فإذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن الجمع، ولم يمكن النسخ، ولم يمكن الترجيح، فإننا نتوقف في هذه الحديث إلى أن يتبين مرجح، أو يتبين النسخ. هذا نتوقف.
عبد المزيد
لا التوقف لا التوقف لا 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 لا, لا, لا يوجد له مثال صحيح صحيح. أما النسخ أنزلته نسخ واضح، والترجع أنزلته كثيرة، أنزلته كثيرة. مثلا حديث نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه هي قال حديث أصحاب السنن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث يعارضه الحديث أخرجه أصحاب السنة، لكن يعارضه حديث جويرية بنت الحارث عند الشيخين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت بنفسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري إذا. فهذا الحديث إذا لم يمكن الذين قالوا بأنه الذين لم يجمعوا بين هذين الحديثين اللي جاءوا إلى الترجيح، فرجعوا حديث جويرية بنت الحارث لأنه أقوى سندا، خرجه البخاري ومسلم.
هو الترجح بالنهي عن الصوم والسبت.
لا، رجح جوازه صوم والسبت. نعم. لما قال
لا غناسخ وخن قوم مما تترجح وخناسخ، والرد بالسقط على الطعن العيد الأول نعدي قضى على التالي.
والرد رد الحديث إما أن يكون بسبب الطعن فيه، السقط أي بسبب سقوط رجل من رجال السند، إما لأن السند لم يكتمل، معناها سقطت حلقة من حلقاته فلم يحصل الشرط المتعلق بالاتصال، وإما بسبب الطعن، بسبب الطعن في أحد رواته فلم يحصل تحصل الشروط المتعلقة بالعدالة أو الضبط أو عدم الشذوذ أو عدم العلم. ونعم، والرد بالسقط أو الطعن فعيد بأول علق، معناها إذا كان الساقط من البداية يسمى معلقا، كان الساقط من بداية معناها من بداية حديثه
من الراوي.
نعم، من الراوي. من الراوي إذا كان الساقط من بعد الراوي، إذا كان الساقط بعد الراوي لأن الحديث معلقا. لماذا؟ لأنه أشبه المعلقة في السقف، كأنه كالمعلق كالمعلق لأنه لم يتصل سنده براويه، معناها فصل بينه وبين راويه فكان كالمعلق كان كالمعلق. وسواء سقط كل السند أو سقط بعضه أو سقط شنه، مثلا إذا قال البخاري قال أبو هريرة هذا معلق وسقط فيه كل السند إلا الصحابي، وإذا قال البخاري قال سعيد بن مسيب هذا معلق وسقط فيه كل السند إلا التابعي، وقال سعيد بن مسيب فيما يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط فيه كل السند باستثناء التابعي والصحابي. والكتب المصنفة في أحاديث الأحكام كلها معلق، الكتاب بلوغ المرام هذا معلق كله،
هذه كلها معلق
كلها معلقة، لأن ابن حجر يرويها عن يرويها كلها عن 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 عن, عن, عن الصحابة. ويقول مثل في كتاب الزكاة يقول ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعد المعالم إلى اليمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأعلمه إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك ذلك فأعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. حديث البخاري ومسلم، هذا الحديث معلق
معلق
معلق لأن ابن حجر لم يروي بسند متصل،
ما روى بسند متصل
لا، لكن هذا النوع من التعليق يقتفى. لماذا؟ لأنه
وهو أسقط السند كامل،
أسقط السند كله إلا من إلا إلا الصحابي، وهذا فعله في كتاب كله، وكذلك فعله المقدسي في العمدة.
معلق من السند حجر ولكن هو موصول موصول السند
نعم، لكن هذا نوع من التعليق مختصر. لماذا؟ لأنه يبين من أخرجه متصل، لأنه بين أن أخرجه البخاري ومسلم، فعند الرجوع إلى البخاري ومسلم يجد سنده متصل واضح. لكنه لو روى عن عباس فلم يبين من ولم يبين أن المكان الذي يوجد فيه الحديث متصلا لكان هذا طعن في الحديث وكان يرد عليه لا يؤمن به. وكذلك البخاري كذلك مع بالنسبة للبخاري ومسلم خاصة الحديث المعلقة فيهما إذا وردت بصيغة الجزم فهي مقبول، لأن معناه أن البخاري ومسلم معناه أنهما وجدا لها سندا متصلا في مكان آخر. والأحاديث التي وردت بصيغة التمريض معلقة في البخاري ومسلم لا تقبل ترد، وهذا يختص به البخاري ومسلم، هذا اصطلاح عند البخاري ومسلم. أما الأحاديث المعلقة في الكتب الأخرى فحكمها حكم المعلق الأصلي، حكم المعلق الأصلي وهو أنها ترد. أي نعم.
من البخاري فقط لا جزم يعني بالنسبة له
إذا قال إذا قال البخاري مثلا قال أبو هريرة لا جزم فالمعلق عنده يعتبره من ثابت الموصول. وأما إذا قال قيل
يعتبره يعني تناول الحكم تناول هو الحكم حكم معلق
أي تناول الحكم معلق نعم. وبأول علق وبعد التابعي أصل، بعد التابعي إذا كان الساقط ما بعد التابعي فإن الحديث يسمى مستند، مثال ذلك
ما بعد التابع هو داخل في التابع أو هو داخل فيه؟
لا لا، ما بعد التابع معناها التابعي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون رواه عن تابعي ولا أعلم
يكون رواه عن صحابة.
نعم رواه عن صحابة إذا وما
عن التابعي
أرسل عن التابعي أرسل معناها ما بعد التابعي مصر مصر ما بعد التابعي مرسل يسمى مرسلا، لأن من أرسله أي لم يقيده، لأنه لم يقيد ببقية السند، أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأنه بسببه تفرق السند، بسبب الأرسال تفرق السند. والمرسل من أمثلته قول مالك رضي الله عنه، ويروي مالك عن هشام.